ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وبعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الكلام على جلد الميتة وحكمه بعد الدباغ وقبل الدباغ، وسبق أن تكلمنا على كلام أهل العلم في هذه المسألة مستدلين بما لاح لنا من الأدلة من الكتاب والسنة، انتقل للكلام عن لبن الميتة، وهو أن يكون ضرع تلك الميتة ملأى باللبن أو فيه لبن، فهل هذا اللبن نجس أم هو طاهر؟ المذهب على أن اللبن نجس، قالوا لأنه سائل لا طاهعاء نجسا فتنجس به، والرواية الأخرى في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن اللبن ليس بنجس، وذلك سبق أن ذكرنا في دورة العلمية السابقة أن السائل سواء كان ماء أو غيره لا ينجس إلا بالتغير، فكذلك هنا قائل من اللبن إذا لم يتغير فهو باق على كونه على أنه طاهر، نعم،
وكل أجزائها كقرنها وضفها وعصبها وعظمها وحافرها.
وهذا القول الآخر بالنسبة للبن هو ظاهر، إلا إن تبين أن في اللبن عفونا وفساد، أن يكون اللبن فاسدا، فهذا لأمر آخر غير كونه نجس بل لضرره، والمسلم مأمور بأن لا يضر بنفسه ولو كان المأكول طاهرا، فلو ثبت أن هذا الطعام يكون سببا في هلاكه هل يجوز له أن يأكله؟ لا لكونه نجس بل لكونه مضرا. ولا تلقوا بأيديكم إلى السفر ولا تقتلوا أنفسكم، فمأمور المسلم بحفظ نفسه، مأمور المسلم بحفظ نفسه لأنها أمانة عنده سيسأل عنها يوم القيامة، فلا يلقي بها إلى السفر ولا يكون سببا في قتلها. فلذلك تجد أن المسلم حينما يكون في الجهاد يتخذ العدة لحفظ نفسه من درع وسلاح غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لبس المسقط وكان له درع وسيف يقاتل به الأعداء ويدفع به عن نفسه، فدل على أن الأصل أن يدفع عن نفسه القتل ولو كان في الجهاد، فليدفع عن نفسه القتل لا يقتل نفسه. لذلك بعضهم استدل بهذه الآية على عمومها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كل تهلكة لا يقتل، يستخدم من الأسباب التي تبعد عن نفسه التهلكة. لذلك تجد المسلم ما يقتل نفسه، إنما يقاتل ويجاهد، فإذا قتل واحد ما يقول قتل نفسه بل قتل. ففرق بين أن يكون هو القاتل لنفسه باختياره وبين أن يقاتل أعداء فينتصر أو يقتلونه فيستشهد في سبيل الله. فذلك الرجل الذي فلت منه سيفه فضرب رجله فقطع أهله قال الصحابة قتل نفسه وأطلع عمله لفهمهم ماذا؟ يعني الإنسان لا يقتل نفسه. طيب هو في الجهاد أيضا قصة الرجل الذي أصابه ما أصابه فاتكى على حجرة حتى نفذ إلى جوفه فقتل نفسه والصحابة يقولون وهو في الجنة من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو من أهل النار. فلما فتشوا وجدوا فعله في نفسه. هذا فيه دليل على أن المرء المسلم يحرص على أي أن لا يقتل نفسه. وهذا يرد من يقول أن العمليات هذه يسمونها انتحارية أنها مشروعة، يردها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته حيث اتخذوا من الأسباب ما يكون فيه دفع الأذى عن أنفسهم وإبقاء على نفسه بأن لا يقتل نفسه حينما يجاهد ويقاتل فيقتل أو يقتل. نحن لم يقل يقتل نفسه، يقتل أو يقتل، هذا الأصل. فنحن استقرنا في هذه القضية، لكن الكلام بالنسبة لللبن نقول أنه ما لم يكن فيه ضررا على شاربه لبن الميتة فالأصل إباحة، وأنه ظاهر ما لم يتغير بالنجاسة، ما لم يتغير بالنجاسة. ويدل عليه أيضا الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا المدائن أكلوا من الجبن، والجبن يصنع بماذا؟ اللبن وضع فيه الجنفحة فتغدره يغلظ بها فيتحول إلى هذا الجبن. والإنفحة هذه من أين أتت؟ من بطن هذا الجدي الذي قتله في المدائن المجوس، ذبحه المجوس وأكل منها الصحابة، دل على أن طعم ليس بنجس كما ذكر الشيخ الإسلام. نعم.
وإنفحتها وجلدتها نجسة.
فلا إنفحة وهذه عصارة الصفراء التي تؤخذ شيء أصفر، عصارة تؤخذ من بطن الجدي الحمل ويعصر في اللبن فيتحول إلى جبن، يوضع في قماش صوف فيتحول إلى جبن يتخسر. وهو يقول أنها نجسة هي وجلدته، لكن الصحيح وهو الرواية الأخرى يا شيخ الإسلام أنها ليست في نجسة بدلالة فعل الصحابة أكلوا من جبن المدائن، وهذا الجبن يصنع في هذه الإنفحة، دل على عدم نجاستها وهو صحيح. نعم.
وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف.
يعني ينبني على النجاسة أن النجاسة لا يجوز بيعها، ثمنها حرام. إذا قلنا بالطهارة أصبح القول بجواز بيعها، تبعا لطهارته.
وهو الصحيح.
وهو الصحيح نعم.
غير شعر ونحوه كصوف. أحسن الله إليك. غير شعر ونحوه
قبل ذلك
وإن فحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه.
هذا الآن يستثنى الميتة غير شعر وصوف ووبر وريش. الشعر غنم والوبر للجمال والريش للطيور. فهذه إن جزت ولو جزت في حال الحياة أو وقفت من الميتة طاهرة ليست بنجسة إذا جزت وليس معها شيء من الميتة. فإذا نتفت قالوا لا تكون نجسة. لماذا؟ قال لأن معها جزءا من الميتة هذا ينجسها. فعندهم إذا فرق بين أن تجز تفص وبين أن تنتف. إذا نتفت كان معها شيء من أجزاء الميتة وهذا ينجسها. وإذا قصت لم يكن معها شيء من أجزاء الميتة فتكون طاهرة. وهم على أصل هذه الأجزاء هل هي في حكم المنفصل أم هي في حكم المتصل؟ قالوا إن هناك شيء من الميتة هو في حكم المنفصل وهناك أشياء حكم المتصل. طيب ما هو ضابطها؟ قالوا ما تحمله الحياة وفي حكم المتصل وما لا تحمله الحياة في حكم المنفصل. وهذا ذكرها الرجل في القاعدة الثانية من قواعده. فإذا الضابط عندهم ما تحمله الحياة هذا في حكم المتصل فيأخذ حكم الميتة وما لا تحله الحياة هذا في حكم المنفصل فيكون طاهرا. يبقى مسألة التطبيق. فلذلك سنجد كل أو كلا الطرفين يعتدل بهذه القاعدة أو ينظر إلى هذه القاعدة ويعتبرها لكن باعتبار التطبيق. فهم يجعلون الشعر والوبر والريش إذا جز ولو من ميتة طاهر والظفر قالوا لأنه في حكم المنفصل وليس فيه نفس سائلة ولا تحله الحياة فلا ينجس بموت تلك البشر أو الحيوان. وهذا هو الصحيح من قولي وأهل أن الشعر والريش والوبر والصوف طاهر إذا كان من حيوان طاهر مأكول على الصحيح أو على المذهب من حيوان طاهر في الحياة كالهرة فما دونها في الخلقة. نعم.
غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر.
الدليل على هذا من الكتاب أو ما جاء في قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين كما في سورة النحل. قالوا هذه الآية صيغت على وجه الامتنان. فيكون من تمام الامتنان وكماله طهارة ذلك الشعر والصوف والوضع في حال حياة البهيمة وفي حال كونها ميتة، والريش يلحق بها، والريش يلحق بها لأنه يشعر الصوف والوضع والشعر من جهة أنه يغطي وهو في حكم المنفصل. قالوا إذن الآية تدل على الطهارة لأنها سيقة في معرض الامتنان فتعم. أيضا فعل المسلمين حيث أنهم كانوا يجزون الصوف والشعر والوضع من بهيمة الأنعام في حال حياتها ولو كانت نجسة لما جاز ذلك، لأن استعماله للنجاسة. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تدل على طهارتها وإباحتها. نعم.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها.
ولا ينجس باطن بيضة مأكول مثل الدجاجة أو البط أو الوز وغيره ممن يؤكل، فبيضه لا ينجس بشرط أن يصلب قشرها. هذه البيضة يكون قشرها صلبا حيث يكون حاجة يمنع امتداء الرطوبة الميتة إلى داخل تلك البيضة، فإذا طلب قشر تلك البيضة لم تنجس ولو كانت في باطن تلك البيضة، بل هي طاهرة طاهرة. نعم.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاة. فما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاة. فما أبين من بهيمة الأنعام من الإبل أو الغنم أو البقر في حال حياتها فهو كالميتة كميتتها، ميتتها ميتتها نجسة، فما أبين منها في حال الحياة يكون نجسا. وما أبين من حيوان حي ميتته طاهرة فكذلك ما أبين منه في حال حياته يكون طاهرة، مثل السمك مثل السمك مثل ما لا نفس فيه سائلة كالجراد ونحوه، فهذا ما أبين من في حال حياته طاهرة لأن ميتته طاهرة.
فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته.
هذا المستثنى غير المسك وفأرته. المسك نوع من الغزلان، المسك يؤخذ من نوع من الغزلان قالوا جهة السين تركض، يستدعون هذا الركض تجري شديدا جريا شديدا حتى ينعقد هذا الدم في صفوتها فيربطونه ربطا شديد فيقطعون الاتصال مع بقية دمها، فإذا أخذ مدة جف وانفصل. قالوا هذا في حكم المنفصل يشبه الولد، مثل الولد الميت إذا خرج الولد حيا طاهر، فكذلك هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فطيب بالنسك واستعمله الصحابة من غير نكية وفأرت وكوعة، لأن هذا المسك في هذا الوعاء. إذا كان المسك طاهر فتكون كذلك فأرته وعاءه طاهرا طاهر. هذا مستثنى من ما أبين من حي فهو كميت. لو قطعة رجل هذا الغزال وهو حي قلنا أنه نجس، لأنه داخل تحت القاعدة هذه لأصلها حدي، أصلها حدي رواه ماجه وغيره. أما هذا النصف وفارته استثني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تطير، وفعل الصحابة من بعد رضوان الله عليهم غير نكير دل على طهارة الجنين. نعم.
والطريدة تأتي في الصيف.
والطريدة، الطريدة نوع من أنواع الصيد ما يدخلون عليها، ما يستطيعون الإمساك فيها، فماذا يفعلون؟ هذا يقطع يدها وهذا يقطع رجلها حتى يقضون عليها. فإذا قطع منها شيء تولت هذا ولم تموت، فما قطع منه فهو منه. أما إذا قطع منها شيء ثم ماتت فهو طاهر. والدليل عليه ما جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه من كان يفعلون ذلك يصنعون ذلك. وقد استدل بما جاء في الكتب النافلة حيث احتجزها الصحابة باتهامهم فقال إذا صنعت ذلك تصنعوا بها كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الإبل الشاردة ما استطاعوا الإمساك بها، ماذا يفعلون؟ تناولتهم اتهامهم بالتقطيع حتى يتمكنوا منها، حتى يتمكنوا منها. فكذلك الطريق وهو الله ستأتي. وحقيقة في الصيد حقيقة ما أتى بها، لعله رحمه الله نفسه قال لأنه لم يقل إن شاء الله، ولكني أشوف النسخة من الروض اللي عليها حاشية الشيخ عبد الله العنقري فيها ذكر إن شاء الله، وما أدري هل هي زيادة أضيفت أم أن المؤلف هو الذي وضعها، هل يحتاج مقابلة النسخ الأصلية تثبت من هل هو ذكرها أم لم يذكرها. لعل الشيخ قمر الكلام على عظم الميت، عظم الميتة قرنها وظفرها وعصبها مذهب على نجاسة، قالوا لأنها جزء من الميتة حرمت عليكم الميتة، وهذا جزء من الميتة فيكون حرام. وأيضا في الآية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أيضا إلا أن يكون ميتا، وهذا جزء فيكون داخل في هذا الحكم، هي رجس حرام نجسة من الميتة. و من العلماء والرواية الأخرى مذهب الحنفية يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن عظم الميتة قلمها وفرها وعصبها ليس لا يأخذ حكم الميتة في النجاة، بل هو طائر، بل هو طائر. قال أولا من جهة الأثر. فقد أخرج البخاري تعليقا جازما به عن الزهري رحمه الله أنهم كانوا يدهنون في عظام الفيل وينتشطون بها لا يرون في ذلك بأسا. وعظام الفيل على القول الراجح أنها ميتة لأنه مما لا يؤكل سواء بكي أو لم يذكر خلاف الإمام رحمه الله. وأيضا قال العظم ليس فيه نفس سائلة فلا يملك الموت كالحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالجراد والسمك مما ليس له نفس سائلة أي لا تنجس بالموت. فكذلك العظم لا ينجس بالموت. أيضا قال حياة التي في العظم إذا نظرنا بالحياة الحياة نوعان: حياة حيوان خاصته الحركة الإرادية والإحساس، وحياة نبات خاصته النمو والتقدم. فالذي في العظم حياة النبات خاصته النمو والتقدم، لا حياة حيوان خاصته الحركة الإرادية والإحساس. والنبات إذا مات لا ينبت، النبات إذا مات لا ينبت. فكذلك العظم، فكذلك العظم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم. وبهذا ينتهي باب الآن. ونلحظ أن في هذا الباب ذكر المؤلف أحكام الآنية باعتبار أنها ظروف للماء الذي هو جوف صياد، وما يلحق بها من عظام ميتة أو جلدها باعتبار أنه قد يتخذ إناء، وعظامها كذلك ونحن. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من باب الآنية انتقل الكلام على باب الاستنجاء والاستشفاء أو الاستطابة، وذلك سبب اتيان هذا الباب بعد باب الآنية أنه حينما ذكر المياه التي هي الأفضل والأمثل في الطهارة ذكر إناءها أو الظرف الذي يحوزها في الغالب وأحكامه ما يتعلق به، ثم في طبيعة الناس أنهم يحتاجون إلى قضاء الحاجة. وعلى الصحيح من المذهب أن الطهارة الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار إذا وجد موجب ذلك. هذه مسألة تأتي. إذا تغوط الإنسان أو تبول على الصحيح المذهب على المذهب لا يصح أن يتوضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر. فإذا قدم هذا الباب لأنه أول مراحل وطبيعة الإنسان لا تنفك عنه، يتبول ويتروق فيستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة الوضوء. لذلك أتى بهذا الباب بعد أن حاز الماء في ظرف إداوة أو توب أو أي أنواع من الآنية المباحة فاستنجى، تغوط أو تبول فاستنجى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم بعد ذلك يتوضأ. فناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب الآن. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: من نجوة الشجرة أو قطعتها.
من نجوة الشجرة أو قطعتها. نجوة الشجرة أي قطعت الشجرة. من أين أتى هذا المسمى؟ أتى من نجوة قطعت، وهو أخذ المعنى الحسي قطع الشجرة إلى المعنى الآخر وهو قطع الأذى. هذه النجاسة إزالتها إذهاب. فيقول كأنه أخذت من هذا، أخذت من هذا المعنى أو من النجوة الارتفاع، لأن حينما يريد الإنسان قضاء حاجته يبحث عن شيء يستره من مرتفع أو حائط أو شجر، فأخذت من هذا، فأخذت من هذا أو من النجاة. النجوة نجا من الأذى، ينجو من الأذى، نجاته من الأذى أو ينجو من هذا الأذى. نعم.
فكأنه قطع الأذى.
نعم.
والاستنجاء إزالة الخارج من السبيل بماء أو
استنجاء، هذا الحالة الأولى أن يستنجي يستعمل الماء، هذا قطع كما سيأتي، بأن يزيل الخارج من السبيلين بالماء، يزيل الخارج من السبيلين بالماء الذي بين حكمه وهو الماء الطهور. نعم.
أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
أو إزالة حكمه، لا، هو فرق الآن بين الاستنجاء وبين الاستجمار، فجعل الاستنجاء مطهر أما الاستجمار مبيح غير مطهر، وسيترتب على هذه المسائل، ترتب عليها مسألة في هذا الباب وعدة مسائل. وحينما يقول الاستنجاء يقطع الأذى ويزيله إذا ذهبت العين، إذا ذهبت العين. وأما الاستجمار فهو يزيل حكمها، أما هي فلا يزيل حكمها. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه إذا أصاب هذا الموضع رطوبة ثم لاصق ثيابه، تنجس الثياب، تنجس، لأن الطهارة هنا مبيح لا مطهر، ليس مطهرا في الموضع، إنما مبيح أن يرفع هذا الأذى في هذا الموضع فقط. أما إذا تعدى هذا الموقع المكان الموضع فإنه يبقى على نجاسة. لو أصيب، لو جلس في إناء دون القلتين ينجس، إن جلس فيه مباشرة بمبعدته التي استجمر بعد تغوره ينجس هذا الماء إذا كان دون القلتين. إذا أصابه عرق أسال على فخذيه من هذا الموضع ينجس فخذيه، ينجس بهذا العرق الذي أصاب هذا الحائط. إذا فرق بين الاستنجاء والاستجمار بأن الاستنجاء مطهر أما الاستجمار مبيح ليس بمطهر. أي أن الأثر في موضع قد عنه الشارع في موضع، أما إذا تعدى الموضع فيبقى على نجاسته. هذا المذهب. أما قول آخر وهو رواية أخرى من المذهب أن الاستجمار كذلك مطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالعظم والغوث قال إنهما لا يطهران، فدل على أن إيش؟ أن غيرهما يطهر. أيضا من المعلوم أن للمرء المسلم أن يخير بين استعمال الماء الاستنجاء أو استعمال الحجارة أو ما يشاكلها مما يقطع الأذى من دين أو سبق الخشنة، وهذا التخيير فعل الصحابة، بل كان غالب فعلهم الاستجمار. إذا قال بعضهم سعيد مسيب إنما يستعمل إنما الماء للنساء، أما الرجال في حياته في شغله، فإذا احتاج قبل أن تبنى البيوت في الحشور في البيوت يبحث عن مكان بعيد يمنع النظر ويقضي حاجته ويستجمل. أما النساء كنا يخرجن بالليل لمتغوط لهن حول المدينة، تعرف قصة الترك وما كان من قصة عائشة حينما خرجت البراج موضع للتبرز ويأخذون معهم الماء. أما الرجال إذا قال هذا الرجل أو التابعي رحمه الله إنما الماء هل الماء إلا للنساء، أي أن غالب الرجال كانوا يستعملون الحجارة، فلو كان في ذلك حرج أو يترتب عليه حرج لنهارهم الشارع أو تدبرهم قال انتبهوا، لأنهم مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى، وتأخير البيان على وقت الحاجة هل يجوز؟ لا يجوز، لأن انبهرهم الشارع قال انتبهوا إذا استجمرتم إذا أصاب ملابسكم شيء من ذلك الأذى بعد الاستجمار فقد تنجست أو أصاب عرق وأصابت تلك الثياب فقد تنجست، وهذا لم يحدث، فدل على أن الاستجمار مطهر كما هو الصحيح من قولي أهل العلم، كما هو الصحيح من قولي أهل العلم. فإذا اجتمع عندنا النص اللفظي إنهما لا يطهران بالنسبة للعظم الغور دل على أن غيرهما طهران سماه مطهر. وأيضا الفعل إذ أن هذا فعل يستجمرون ولم يحذروا أو ينبهوا على ما قد يحدث لهم، وهذا مما تعم به البلوى فيحتاج إلى بيان وتقصير البيان وقت الحاجة لا يجوز، بل يجب بيان إذا وجدت الحاجة يجب أن يبين ذلك، فدل على أنه مطهر، وهذا هو الصحيح من قول أهل.
ويسمى الثاني استجمارا من الجم من الجمار وهي الحجارة الصغيرة يستحب عند دخول
وليس المقصود بالحجارة ذاتها، فالحجارة وما يقوم مقام الحجارة مما يلقي فيه خشونة كالمناديل أو الخرق ونحوها مما يلقي الموضع كما سيأتي، فالحجارة باعتبار الغالب الاستعمال الحجارة، أما لو استعمل غير الحجارة من مناديل أو نحو ذلك مما يلقي في خشونة فإنه يحصل به الاستجمار. نعم.
وهو بالمد موضع المعد لقضاء
الحاجة، وهو بالمد موضع قضاء الحاجة.
قول بسم الله بحديث علي ستر ما بين
ستر
ما بين
إذن الآن بيّن الاستنجاء والاستجمار، ما هو الاستنجاء وما هو الاستجمار، فدلق إذا المثل بعدها ماذا يفعل إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء؟ لأن عرف بما يطهر في ذلك الموضع استنجاء أو استجمار، فإذا ينتقل الآن سينفذ التطبيق العملي. ماذا يفعل عندما يريد الدخول إلى بيت الخلاء؟ الحش، كنيس، أو الحمام بمصطلحنا العصري، المصطلح عند الفقهاء الحمام غير حمام المصطلح عليه الآن، الحمام عند الفقهاء الموضع الاغتسال مثل الحمام التركي، الموضع الاغتسال ليس هو موضع إلقاء القاذورات الحش والجنيب، لا هذا لا يسمى حمام، موضع الاغتسال يسمى الحمام. أما في مصطلحنا الآن استعمل غاز الناس يسمونها حمامات لمواضع قضاء الحاجة، مواضع قضاء الحاجة. فإذا أراد الدخول عندي هنا عندما يريد الدخول لا بعد أن يدخل يقول بسم الله، يسمه أن يقول بسم الله، لما جاء في حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين عورات لآدم جن، قل بسم الله الرحمن، بسم الله، قل بسم الله، فيسن له. وهنا قد يعبرون بيسن وبعضهم يعبر بيستحب، هذا جاري على خلاف بينهم، هل المسنون رديف المستحب أم أن هناك فرق بينهما؟ من العلماء من يذهب إلى أن المسنون والمستحب شيء واحد، يقول مسنون ويقول مستحب، هذا درج عليه بعض الأصحاب. ومن العلماء من يقول لا، هناك فرق بين المسنون والمستحب، المسنون ما ثبت بدليل خاص من فعل أو قول أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء دليل فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره، يكون هذا مسنون. المستحب قد لا يكون بدليل خاص، إنما قواعد الشريعة تقتضي، عموم النصوص تقتضي عموم، فإن من عموم النصوص استحباب أشياء الحياة وأشياء من التي وجه إليها عمومات الشريعة، قد يكون مستحب من جهة العموم ولم يأتي فيه نص خاص، وهذا هو الصحيح، أن يفرق بين المسنون والمستحب، فرق بين المسنون والمستحب، لأن سيترتب عليه أن الإنسان قد لا يفعل ذلك فيكون تاركا لسنة بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ما فيه، بخلاف ما إذا ترك مستحبا قد يختلف فيه العلماء في استحبابه، أما هذا مسنون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، هذا فيه محذور مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم الاقتراء بسنته، وصحيح مسنون لا يعاقب على تركه بل يثاب على فعله، لكنه ليس من خلق المسلم أن يقال له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أريد أو يرغب عنها، بل إذا كانت تختفي بعض أهل العلم قال يجب على من علمها أن يعمل بها، يظهرها للناس ويبينها لكي لا يختفي شيء من الدين، شيء من الدين، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فلا ولا لا هي من الدين، بخلاف المستحب فهم العلماء قد يكون هذا فهم الاستحباب والآخر فهما الإباحة لا الاستحباب، فلا يترتب عليه ما يترتب على قول من مسنون، وهذا هو الصحيح تفريق بين لفظ مسنون ولفظ مستحب.
قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
ليس لكن مجموع طرق حديث يا أخوة، ثم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث التسكين الشر، والخبائث أهل الشر الشياطين، أو الخبث والخبائث الشياطين بإخراجهم، والخبائث إناثهم. فيكون المعنى الأول من الشر وأهله، لأن تلك الأماكن محظورة، مواضع تلك النفوس الشريرة، مواضع الخبائث، فلذلك الإنسان لا يبقى فيها إلا قدر الحاجة، ولا يطيل الجلوس فيها. فإذا أراد الدخول يقول بسم الله قبل أن يدخل عند الإرادة، وهذا جاء في حديث أنس عند إرادة الدخول إذا أراد أن يدخل فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن تلك المواضع فيها ما فيها، لذلك لا يبقى فيها الإنسان أكثر من قدر الحاجة، أكثر من قدر الحاجة، فيستعيذ بالله، هذا فيه لجأ بالله سبحانه وتعالى. لاحظ أنه عند الدخول يقول بسم الله يستر عورته من الجن، وأيضا يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يلجأ بالله من الشر وأهل الشر. فإذا ستر عورته من الجن وألجأ أو لجأ بالله سبحانه وتعالى لحفظه من الشر وأهله، فكان مستورا محفوظا، فكان مستورا محفوظا، ستره الله وحفظه. هذا يعني رقي وأدب سام إذا تعود عليه الإنسان، يستشعر حاجته لربه في كل أحوال، في كل أحوال. نعم.
أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما،
تبعا للمحرر كتاب المحرر لأبي البركات المجد تيمية، لذلك يختلف المعنى. إذا قلت المحرر اللي حرر هذا المكتوب، أما المحرر كتاب معروف حرره كتبه مجد أبي البركات المجد.
واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما،
والفروع تبعا للمحرر والفروع وغيرهما. الفروع ابن مفلح رحمه الله، وكان في الفقه منزلة عالية عند الأصحاب رحمه الله، وكان له خصوصية شيخ الإسلام تيمية، بل كان ابن قيم رحمه الله إذا أشكر عليه فتوى شيخ الإسلام، آخر ما كان عليه شيخ الإسلام، مات عليه شيخ الإسلام، أرسل المفلح يسأله، إنه عناية بالفقه، له عناية، يسأله عن ما ما كان عليه أو مات عليه شيخ الإسلام من فتوى رحمه الله. والكتاب عظيم، كتاب الفروق، وكبير، طبع في 6 مجلدات قديما وطبعات جديدة الآن محققة، والحمد لله. وكتاب ملأ فيه عجائب، منفوخ فيه علوم، فيه فقه، فيه جغرافيا، وفيه وصف بعض البلدان، بغداد ودمشق فاضل بينهما، في أشياء نافعة ومفيدة رحمه الله. نعم.
لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرد النجس، الشيطان الرجيم. لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عنه
هذه إذا ثبتت حقيقة أن فيها نظر، في ثبوتها نظر، لم تثبت. الثابت: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا لو لاحظنا أن الشأن الشر أهله، أو الشر والشياطين، أو ذكران الشياطين وإناثهم، فهو يشمل هذا. نعم.
ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك. أي
إذا أراد الخروج من الخلاء، عندما يخرج من الخلاء يقول غفرانك. والعلماء قالوا: لماذا يقول غفرانك؟ قال بعضهم: تلمس العلم الحكمة من ذلك. قال بعضهم: لأنه حينما كان في الحش أو بيت الخلاء كان منقطعا عن الذكر، فيقول غفرانك من التقصير، من انقطاعي عن الذكر. ومن العلماء ما قال: لا، وحينما انقطع عن الذكر انقطع بأمر شرعي، منهي عن ذكر الله في تلك المواضع المستحدثة. فقال: إذن يقول غفرانك أنه حينما انقطع هذا الأذى وخف بدنه من هذا الأذى تذكر أذى الإثم والمعصية، فسأل الله أن يقطعه، أن يقطعه من أذى الإثم والمعصية، فيخف عن ذلك. فنافت أن يقول غفرانك، كما انقطع عنه الأذى الحسي سأل الله أن يقطع عنه الأذى المعنوي، المعصية والإثم. ومن العلماء من قال: لا، الحكمة أن الله سهل عليه خروج هذا الأذى، وهذه نعمة تحتاج إلى شكر، وهو مخصص في الشكر، فيقول غفرانك من تقصيري في شكري تلك النعمة. دخل هذا الأكل إلى بدنه وخرج من غير أذى الله، بل أخذ نفعه وفائدته وخرج أذاه بدون أن يؤذيه. هذا نعمة من الله على العبد تحتاج إلى شكر، والعبد مقصر في هذا الشكر، فيقول غفرانك تقصيري بهذا الشكر على هذه النعمة التي يسرتها بي. هذا ظاهر. ثم الآن لو رحت للمستشفى ورأيت من سدت مخارجه بسبب الماء أو لعلة الماء، شوف المعاناة اللي يعانيها، افتح له فتحة، أو يتغذى بالمواد السائلة التي تذهب مباشرة إلى الدم، هذا فيه ما فيه من الأذى، وفيه ما فيه من المشقة. وأنت يا عبد الله، نعمة الله عليك، تأكل وتشرب مما لذ وطاب، وتبقى يبقى في بدنك ما ينفعك، ويخرج ما لا نفع به بلا أذى. هذه نعمة من الله العبد، لكن لأننا نعيش هذه النعمة يومنا وليلنا لا نستشعرها كغيرها من النعم، كغيرها من النعم. لذلك النهار لا نستشعر نعمة هذا النهار، لو جعل الله الليل عليه مفرمدا شوف الأذى اللي يحصل والمشقة والحرج في حياة الناس، شوف المشقة والحرج الذي يحصل في حياة الناس. ولو جعل النهار علينا طويلا ليس فيه الليل، شوف المشقة والحرج على الناس. لذلك سبحان الله العظيم، بعض البلدان الآن تجد لا يخرج عليهم النهار قليل شوية، تجد عندهم مشاكل جلدية، يصابون بالفطريات والبكتيريا وغيره وغيره مما يحتاجون معه إلى علاج أو إلى نحو ذلك ويعانون. وبعض البلدان النهار يطول فيها ولا يخرج، لا يأتي الليل إلا شيء قليل، أيضا يحدث لهم من الأذى ما يحدث. وهذا يتبين الإنسان نعمة الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى وازن بين هذا الليل والنهار، فيأخذ من نفع النهار كما يأخذ من نفع الليل. جعل النهار لنا معاش، نغدو ونروح، نستلزم من الأعمال الصالحات أو مما به قوام حياتنا الدنيا، والليل سكن حتى الحشرات في الليل تسكن. هذا نعمة من الله على عبده، لكن لأننا نعيشها ما نستشعرها، ما نستشعرها. لكن البلدان ما تخرج عليهم الشمس إلا نادرا يحسون بنعمة هذه الشمس، يحسون بنعمة هذه الشمس لأنهم فاقدين. فنعم الله علينا عظيمة وآلاء متتابعة، أسأل الله أن يرزقنا شكرا أن يعفو ويتجاوز عن التقصير. ومنها ما نحن بصدده، نعمة خروج هذا الخارج بدون أذى، وهذا التفخر الذي يحصل به راحة. يعني بعض الناس من غير ملة الإسلام من النصارى وغيرهم لا يتطهرون ولا يعرفون هذه الطهارة، وعندهم من الأمراض وعندهم من ما عندهم، ونحن يسر الله وشرع لنا من الدين ما فيه طمأنينة وراحة وسلامة لقلوبنا والحمد. هذه نعمة من الله علينا عظيمة، نعمة من الله علينا عظيمة. قد يكون عمر سبقتنا بالحضارة، بل الصحابة كانوا أقرب إلى البادية حتى في نصرانها الأمصار مكة والمدينة قريبة من البادية، والروم وكسرى أو الفرس كانت عندهم من الحضارة الشيء الكبير. ومع ذلك لما أسلم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم انقلبت حالهم وتغيرت، فارتقوا على حضارة هذه الأمم بحضارة لم يعرفها التاريخ، حتى قضاء الحاجة لها أذى، دخول البيت لها أذى، الطرقات لها أذى، الكلام مع الكبير أذى، الكلام مع الصغير أذى. سبحان الله كيف التربية فتحولت حاله وتغيرت أحواله، فاتقوا على الأمم أصبح مثال للناس يستغربون من أين أتى هذا، ليسوا أهل حضارة، ما عرفوا بحضارة قبل، لكن هذا دين الله الذي كمله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بعد نعمة الله علينا بهذا الدين، ورضيت لكم الإسلام دين. رضي الله لنا ما يشتمل هذا الدين من كمال وتمام. استشعر هذه النعمة العظيمة عليك أن الله جعلك من المسلمين. كم من الناس من لهم من العقول والذكاء والفتنة والنباهة كانت وبال عليهم صدهم عن الحق، كان سبب في صدهم عن الحق. وأنت يوفقك الله يعني تحيا مسلما، أسأل الله أن يمتنع الإسلام وأن لا يفتن في دينه، هذه نعمة على الحق لابد أن يستشعرها ليشكر نعمة الله عليه. ومن الناس ما يستشعر هذه النعمة، ما يستشعر أنه مسلم، نعمة الله عليه أن جعله من المسلمين عن غيره من الأذكياء و قد فضوا بذكائهم، حصل لهم من الزلل بذكائهم شيء كبير. ابن سينا من أذكياء الرجال والفطناء والنبهاء، أدى إلى أنه دخل في أشياء أوردت لها خلق مثل النبوة، يرى أنها اكتساب لا اصطفاء، وهذه خطيرة ومزهر. وأنت قد لا تصل أيها العبد إلى ذكاء فلان أو علام من الناس، ومع ذلك نعمة الله عليك أن اختارك لتكون من أهل الإسلام، من أهل التوحيد الذين يعظمون هذا الجانب، توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، فلا يشركون مع الله أحدا. فإذا الإنسان باشر قلبه بشاشة هذا التوحيد انفعلت لها جوارحه، انفعلت له جوارحه، وحس بالأمن والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يحفظ الأمن، هذا الأمن. ولم يلبسوا أي ظلم أعظم من ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لكن الشرك انتبه هذا ليس من المسألة السهلة، لأنه قد تقع ويفوتك التوبة، ستحلك على هذا الشرك فيكون سبب لعياذ بالله خلود في النار، فيحذر العبد من الشرك وأسبابه. لذلك نفهم، معلش ان انتقلنا الى، لكن بعض الامور ترتبط بعضها ببعض، يعني كلها دين، كلها دين، كلها التفجير. كتاب هذا من اوله الى اخره يقوم على قاعده، وهي ان يصل المسلم الى السعاده، تتطهر حص، تتحاسب الذنوب والاثام مع قطرات الماء، هذا يخفف الثقل، تبدا تحس بالسعاده، تصلي أرحنا بها يا بلال، إذا ارتحت يشغل لك سعادة أنس، تفعل أعمال وفق شرع الله تجد أنك في المعاملات إن عدل وإحسان، ليس فيها ظلم ولا جور ولا تعدي على الناس، فتسكو نفسك وتعدو وتدفع بالخيرات. كذلك في النكاح يتعامل مع زوجته ابتداء بالخيار واستمرارا بحسن المعاملة والمعاشر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، الصاحب بالجنب يحسن إلى صاحبه بجنبه، كما فسر بعض السلف على أن الزوج يحسن إليها فيحس حس بالسعادة، ويحس هو أيضا بالسعادة، وينشأ جيل أولاد ثمينة وبنات في هذا البيت الذي ملئ بالسعادة. أحكام الجنايات حينما يعتدي إنسان على إنسان بغير وجه الحق عمدا فيقتص منه، تخليص له من هذا الوزن فيكون به سعادة. لذلك المرأة الحامضية حينما اقترفت الزنا وتابت توبة، لو قسمت ما بين لابتيها لكفت الله السعادة اللي وصلت لها. شوف السعادة اللي وصلت لها، يعني قبل الزنا إسلام الرجال، بعدما وقعت منها التوبة بلغت هذا المنهل الذي أثنى به عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تابت توبة لو قسمت ما بين لابتيها لكفت أهل المدينة كلهم كم. شوف هذه التوبة العظيمة لهذه المرأة. فلذلك هذا الدين قائم على أن السعادة، إذا الأمن والطمأنينة الذي تحصل به السعادة أن تحقق التوحيد وتخلص هذا التوحيد من شواطئ الشرك، لأن هناك ما يؤثر في أصل التوحيد وهناك ما هو شواهد مثل الشرك، تلغزك 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 تؤذيك تؤذيك، فإذا ما أزلتها من بدنك جرحك جرحك أنقصك التوحيد. فإذا تأتي بهذه الأعمال به مكملات التوحيد مهتممات له فتخلص هذا التوحيد أصله أيضا من شوائب الشرك، بحيث أن لا تؤثر على هذا الأصل هذا التوحيد، فتحيا حياة هنية سعيدة ومآلا حميدا يحمدك عليه الأولون والآخر. هذا يعني نصق على الطريق للجمع بين الفقه والتوحيد. اقبلوها مني وجزاكم الله خير. نعم
الله
سم.
ويستحب أن يقول عند الخروج ويستحب أن يقول عند الخروج من أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا على القول بأن هذا الحديث يخرج إن كان فيه مقال حديث لا يخرج، وبعض أهل العلم حسنه بعض العلم حسن الموقوف منه على أبي ذر رضي الله عنه، فحسن الموقوف من كالحافظ بن حجر. نعم.
لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب له تقديم رجله اليسرى
دخوله رجله اليسرى حينما يدخل مواضع الأذى، هذه قاعدة، مواضع الأذى يقدم فيها اليسرى ومواضع الحميدة والفاضلة يقدم فيها اليد والرجل اليمنى. فإذا أراد تقول بيت الخلاء كنيف الحش يقدم رجله اليسرى ويقول قبل الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا أراد الخروج من موضع الأذى كنيف الحش قدم رجله اليمنى، لأن الخروج من موضع الأذى إلى موضع ليس فيه أذى. نعم.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد
وعكس مسجد، المسجد يقدم رجله اليمنى لأنه موضع فاضل، البيت يقدم رجله اليمنى دخولا لأنه موضع فاضل بالنسبة للشارع، والمسجد إذا أراد أن يخرج منه يقدم رجله اليسرى لأن خروج من الفاضل لا غيره، وكذلك البيت إذا أراد أن يخرج يخرج برجله اليسرى، وإذا أراد لبس الثياب أيضا قدم اليمنى لبسا وقدم اليسرى نزعا، هذا استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنحله وضروره وشأنه كله، فشأنه كله يدخل فيه كل ما هو المستحب وفاضل في هذا الباب. نعم. كما في حديث عائشة سيأتي إن شاء الله.
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل
ولبس نعل ولبس نعل
ولبس نعل،
إذا أراد أن يلبس النعل يلبس اليمنى والنزع ينزع اليسرى ثم اليمنى، كذلك اللباس كما قلنا. نعم.
ولبس نعل وخف فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه.
نعم قميص ونحوه كل ما فيه يمنى ويسرى يقدم في اللبس اليمنى وفي النزع اليسرى. نعم.
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه
لحقائق هذه المسألة. حال الآن لو لاحظت المؤلف رحمه الله يعني رتب الأبواب وفق تسلسل علمي ينبني بعض على بعض وكذلك رتب المسائل فبدأ يبين وش الباب ما هو هذا الباب الاستنجاء والاستجمار وحكم الاستنجاء والاستجمار ثم تكلم على مقدمات الدخول إلى بيت الخلاء ثم بعد ذلك الآن دخل بيت الخلاء أو كان في الصحراء في هذا الموضع الذي يريد أن يخفي فيه الخلاء يخفي فيه حاجته ماذا يفعل الهيئة التي يجوز بها وذكر هيئة لكن الحديث فيها ضعف فيه ضعف لكن هل هو فعليا أو فعلا من جهة الصحة والطب أن هذه الهيئة هي الأمثل والأنفع لخروج الخارج إذا كان الأطباء الخبرة والمعرفة يقولون نعم في هذه الهيئة تكون هي الأمثل والأفضل لخروج هذا الخارج فيكون هذا مستحب هنا تطبيق عملي للتفريق بين المستحب والمسنون فيكون مستحب لأن هذا داخل في عمومات الشريعة كل ما فيه نفع كل ما فيه أمثل وأفضل للإنسان فإن الشريعة تستحبه وتطلبه وكل ما فيه أذى وفيه سوء الشريعة لا تقبله وترفضه هذا يكون داخل في الاستحباب وذكر حديث سراقة لكن حديث فيه ضعف حديث فيه ضعف. نعم.
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه
ارتفاع على اليسرى وينصب اليمنى. نعم.
لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يستحب بعده
بعده يبعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته وهذا من السنة لذلك لا هو يستعمل الآن المستحب والسنة بمعنى واحد هذا من السنة كما بوب عليه أبو داود وغيره إذا أراد البراز أو الحاجة ذهب وأبعد حتى يتوارى ذهب المذهب يعني أبعد حتى يتوارى عن أصحابه صلوات الله وسلامه فكان من أدبه وسنته الفعلية أنه إذا أراد قضاء الحاجة التغور يذهب المذهب يبعد عنه كما جاء في السنة أنا أظن أول حديث في سنة داود حديث عبد الله بن مسلمة قال أبو قال وأما البؤر فيقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صبابة قوم فبال وهو قاعد الصحابي في ظهره دل على أن فرق بين البول وبين التهرب لأن التهرب يحتاج إلى مزيد انكشاف ثم قد يكون فيه أذى من رائحة أو صوت مما يؤذي من بقربه بخلاف البول فإنه الانكشاف قد يؤمن لأن إذا بال واضح يكون ذيل طرف ثوبه يغطيه ولا ينكشف ولا ينكشف ثم ماء خروج ماء ليس فيه أذى ليس فيه أذى بالنسبة لمن حوله قد لا يتأذون من ذلك لذلك كما في الصحيح ثبت عنه حديث عبيدة أنه أتى صبابة قوم فبال وهو قائم صلوات الله عليه وسلم وإن كان أكثر من حالة صلوات الله وسلامه عليها من يبول وهو جالس، الأكثر من حالة يبول وهو جالس. والصحابة منهم من جاء من الجفاء كما حديث الأثر عن مسعود، ومنهم من جاء عن عدم الكراهة، عدم بعدم الكراهة ذلك. فنقول الحاجة، فبعض الأحيان يكون لا سيما في دورات المياه موجودة في مثلا مطارات، يكون هذا الشخص لا يستطيع استعمال الكرسي اللي يسمونه العربي، بعضهم عنده مرض يكون بواسير أو نحو ذلك فيتأذى، ولا يستطيع استعمال ما يسمى بالصنجي لأنه يرى أنه استعمالات الناس عليه قد يقدرونها وقد يكون فيه من به أمراض فيتبول في هذا اللي يضعونه كموضع للبول. يقول هذا ما في بأس، ما في بأس يتبول ويقوم بذلك دفعا لحاجته، ولا ضرر عليه بذلك ولا يكره له ذلك، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بشروط نقول أن يؤمن معه انكشاف عورته، وأن يأمن إصابة بدنه أو ثيابه برشاش البول. إذا أمن ذلك فلا بأس بأن يبول قائما، وإن كان الأولى والأفضل لأنه الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول وهو جالس، كما في حديث ابن عمر طلعت على بيت لنا بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبرة الكعبة يقضي حاجته، فالأكثر من حال أنه يقضي وهو جالس. نعم.
ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود.
إذا كان في فضاء، أما إذا كان في منطقة فيها حواجز حائط مخيل ونحو ذلك، إذا كان خلف الحائط ما في بأس، جاء أنه خلف الحائط. نعم.
لفعله عليه السلام رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب ويستحب استتاره لحديث
يداره، يستتر لا ترى عورته، فإذا كان يريد أن يكشف فيكشف شيئا وشيئا حتى ينزل، لا يباشر بكشف عورته وواقف، بل ينزل شيئا وشيئا ويكشف، حيث أنه إذا وصل الأرض يكون انكشف القدر الذي يحتاجه ولا تنكشف عورته الظاهرية. وهذا من آداب الإسلام وقلب أهل الإسلام أنهم حريصون على ستر عوراتهم، هذا من خلقهم وسماتهم العالية الرفيعة بين الأمم. لتلحظون الأمم الأخرى لا تبالي بالعورات، بل يكشفون العورات بلا استحياء، لأن ضاع الحياء بتحريف أديانهم. أما أهل الإسلام فإنهم على محجة بيضاء، الحياء عندهم جزء من دينهم، شعبة من شعب الإيمان. لذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهم لا يستحون، لا يصنعون ما يشاءون، عورات ومعورات وكذا، لكن أهل الإسلام ما يفعلون ذلك، بل أحرص ما يكون على أن يستروا عوراتهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إذا جاء الماء بطل العبود.